والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني الذي يذكر ويستدل به للمنع من جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة من حكم العقل العملي، وعلى أساس ذلك يقال بالتفصيل بين الأحكام الشرعية المستكشفة من النقل فيجري فيها الاستصحاب، وبين الأحكام الشرعية المستكشفة من العقل فلا يجري فيه الاستصحاب. لماذا لا يجري في الاستصحاب في الثاني؟ لوجهين، لوجوه. الوجه الأول تقدم، هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني هو إشكال عام يذكر حتى في مطلق الشبهات الحكمية، والاختصاص له بخصوص الشبهة الحكمية التي يكون الحكم فيها مستكشفا من حكم العقل، بل حتى الأحكام الشرعية المستكشفة من النقل أيضا هذا الإشكال يثار فيها. وحاصل هذا الإشكال أن الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأنه دائما يبتلي بمسألة تبدل الموضوع وعدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، دائما هو يبتلي بذلك في غير محل الكلام، كما في مسألة أفرض الماء المتغير نجس، وحكم الشارع هذا حكم شرعي مستفاد من النقل، فإذا كان هناك ماء تغير بالنجاسة فحكم عليه بماذا؟ بالنجاسة. الشك بنحو الشبهة الحكمية، الشك بنحو الشبهة الحكمية لا يعقل إلا مع ماذا؟ مع تغير شيء مما كان موجود سابقا، أحد القيود ينتفي. وإلا إذا فرضنا أن كل القيود الموجودة في السابق موجودة الآن، كل القيود التي يعلم دخلها في الحكم والتي يشك في دخلها في الحكم، كل هذه القيود التي كانت موجودة سابقا الآن موجودة، حينئذ لا يكون هناك شك في بقاء الحكم الشرعي، بل يعلم ويقطع ببقاء الحكم الشرعي. إذن متى نشك في بقاء الحكم الشرعي؟ متى نشك في بقاء النجاسة لهذا الماء المتغير؟ وإذا بقي على ما كان عليه حينئذ يقطع ببقاء النجاسة. إنما يشك في بقاء النجاسة في الحكم شبهة حكمية عندما يتغير شيء مما كان موجود سابقا. وفي المثال هذا عادة يفرض ماذا؟ زوال شنو؟ التغير. ماء تغير بالنجاسة فحكم عليه بالنجاسة، زال التغير، حينئذ نشك في ماذا؟ نشك في بقاء ذلك الحكم الشرعي. ليش نشك؟ لأننا نحتمل أن التغير دخيل في ماذا؟ في هذا الحكم، فعندما يزول التغير يزول ذلك الحكم، ونحتمل أنه ليس دخيل، ونحتمل أنه ليس دخيل، فيشك في بقاء الحكم الشرعي بعد الزوال حالة من الحالات التي كانت موجودة سابقا والتي يشك في دخلها في الحكم. الإشكال يقول بأنه إذا كان هذا هو الفارض حينئذ لا يجري الاستصحاب في الشبهة الحكمية. لماذا؟ لأنه لا يحرج حينئذ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لا يحرج وحدة الموضوع. وبعبارة أخرى، أن ما نعلم بحكمه سابقا هو غير ما نشك في ماذا؟ ما نشك في حكمه الآن. كنا نعلم بنجاسة ماذا؟ الماء المتغير، الماء المتغير بالنجاسة، ماء تغير بالنجاسة، هذا الماء كنا نعلم بنجاسته. الآن عندنا شيء آخر، عندنا موضوع جديد، وهو ماء زال عنه شنو؟ زال عنه التغير. الماء الذي زال عنه التغير غير الماء الذي كان متغيرا بالنجاسة، فتعدد الموضوع، فلا مجال لإجراء استصحاب الحكم. لماذا؟ لأنه يشترط في جريان الاستصحاب الحكم إحراز وحدة شنو؟ الموضوع، أن يكون الموضوع نفس باقي الموضوع الذي حكم عليه بالحكم السابق نفسه لابد أن يكون باقي حتى يجري فيه الاستصحاب، وهذا متعذر في الشبهات الحكمية، لأن الشبهة الحكمية مع عدم تغير الحالة الموضوع الذي كان موجود سابقا حينئذ لا شك في بقاء الحكم، بل يقطع ببقاء شنو الحكم. إذن حتى نفترض الشبهة في الحكم لابد من فرض تغير حالة من الحالات، ومع تغير حالة من الحالات يجي إشكال شنو؟ عدم إحراز وحدة الموضوع، فلا يجري الاستصحاب لعدم إحراز وحدة القضية المتيقنة والقضية ماذا؟ المشكوكة. نفس هذا الإشكال أثير في المقام. يعني وين في المقام؟ يعني في الأحكام الشرعية المستكشفة من حكم العقل العملي. أيضا نفس الكلام أثير فيها، فقيل بأنه أن الشك بنحو الشبهة الحكمية لا يتصور فيها إلا إذا فرض الجهل بحدود ماذا؟ بحدود الموضوع، حينئذ يتصور الشك بنحو الشبهة الحكمية. وأما مع العلم بحدود موضوع الحكم العقلي، مع العلم بحدوده حينئذ لا مجال لتصور شنو لافتراض الشك، لا مجال لماذا؟ لافتراض الشك. أعلم بحدود الموضوع فأجي أشوف أنه الآن هاي الحدود موجودة وغير موجودة، موجودة حينئذ أكو قطع ببقاء الحكم، غير موجودة بعضها تخلف أقطع بماذا؟ بانتفاء الحكم. فأين الشك؟ مع العلم بالموضوع وبحدود الموضوع لا مجال للشك، وإنما يعقل الشك بنحو الشبهة الحكمية إذا فرض الجهل بحدود ماذا؟ بحدود الموضوع. عندما نفترض الجهل بحدود الموضوع بمعنى أننا ما ندري أن هذا الشيء الذي كان ذا القيد الذي كان موجود سابقا هو دخيل في الحكم العقلي أو ليس دخيل، فيكون الإنسان جاهلا بحدود موضوع الحكم العقلي. عندما يكون جاهلا بهذا الشك يعني شاكا في دخالة بعض القيود التي كانت موجودة سابقا، عندئذ يعقل تصور الشك بنحو الشبهة الحكمية، عندما يختل شيء مما كان موجودا شنو سابقا ويحتمل دخله في ذلك الحكم العقلي. وحينئذ يجي الإشكال، يقول الإشكال حين كيف يجي الاستصحاب؟ لماذا؟ لعدم إحراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. القضية المتيقنة هو الحكم العقلي الثابت لهذا الموضوع الواجد لذلك القيد، صحيح؟ المفروض ماذا؟ أنه يشك في أن هذا القيد دخيل أو ليس دخيل، لكن القضية المتيقنة هو الحكم العقلي الثابت لهذا الموضوع الواجد للقيد، بينما المشكوك الآن هو ياهو الحكم العقلي الثابت المن لموضوع آخر، يعني لهذا الموضوع الفاقد المن لذلك القيد. فعندما لا يحرز وحدة الموضوع، لا يحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يختل ركن من أركان جريان الاستصحاب فلا يجري الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب. الإشكال هذا خلاصته هذا، أن هذا الحكم العقلي، طبعا الحكم الشرعي التابع له هو يتبعه أيضا كذلك، يعني عندما لا يجري الاستصحاب في الحكم العقلي فلا يجري الاستصحاب بالتبع في الحكم الشرعي المستكشف منه. خب لماذا لا يجري الاستصحاب في الحكم العقلي؟ لهذه النكتة، وهي نكتة ماذا؟ أنه لا يمكن تصور الشك بنحو الشبهة الحكمية في هذه الأحكام العقلية والشرعية التابعة لها مع العلم بحدود الموضوع لهذا الحكم العقلي وبالتالي لهذا الحكم الشرعي لأنه تابع له، مع مع العلم لا يتصور ماذا؟ الشك، وإنما يتصور الشك عند الجاهل بحدود موضوع الحكم العقلي. الجهل يعني ماذا؟ أني أشك في أن هاي الخصوصية دخيلة أو ليست دخيلة، وهاي الخصوصية كانت موجودة سابقا ولذا صار قطعا بالحكم العقلي ويقين سابق بهذا الحكم وانتفت بعد ذلك فيشك في بقاء الحكم. صورنا الشك بنحو الشبهة الحكمية، لكن نجي إلى مشكلة عدم جريان الاستصحاب، لأنه يعتبر في جريانه إحراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهنا لا نحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. القضية المتيقنة هي ماذا؟ هي حكم العاقل على موضوع واجد للقيد، بينما المشكوك هو الحكم العقلي الثابت لموضوع فاقد للقيد، وهذا الموضوع غير ذاك الموضوع. الموضوع الواجد للقيد غير الموضوع الفاقد للقيد، فيتعدد الموضوع أو لا نحرز وحدة الموضوع، فحينئذ يستشكل في جريان الاستصحاب بهذا الإشكال. زين، هذا الوجه الثاني. هذا الوجه كما قلنا لا يختص بمحل الكلام، بل يجري أيضا في ماذا؟ في كل الشبهات الحكمية، سواء كانت مستكشفة من النقل أو مستكشفة من بنفس البيان. بنفس البيان حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير. ما يعقل الشك في بقاء النجاسة إلا إذا تغير شيء مما كان موجود سابقا، إلا إذا كل الأمور كانت موجودة وبقى الماء كما كان سابقا، إذن لا شك في بقاء ماذا؟ في بقاء الحكم. إنما يشك عندما يتغير شيء مما كان موجود سابقا مع احتمال دخله في الحكم، فإذا تغير حينئذ يجي الإشكال، كيف يجي الاستصحاب والحال أننا لا نحرز وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. هذا الإشكال كأنه يبتني على هذا الفارغ، وهو افتراض أن القيود المذكورة في الدليل هي ترجع دائما إلى ماذا؟ إلى المادة، أو بتعبير أدق إلى مدلول المادة. وإذا رجعت إلى مدلول المادة حينئذ تكون هذه القيود حيثيات تقييدية، حيثيات تقييدية لمن؟ للواجب كما مر علينا، لمتعلق الحكم. إحنا كلامنا عن الوجوب، تكون حيثيات تقييدية لمتعلق الحكم ومعروض الحكم، في مقابل ماذا؟ أن يقال بأن القيود لا ترجع إلى مدلول الهيئة، يعني إلى شنو؟ إلى أصل الحكم. أما متعلق الحكم ليس مقيدا بهذه القيود، يبقى على إطلاقه غير مقيد بهذه القيود. القيد يكون قيد المن؟ قيد للحكم، لمدلول الهيئة. غاية فتكون بناء على هذا، تكون هذه القيود الراجعة إلى مدلول الهيئة تكون حيثيات تعليلية لعروض ذلك الحكم على هذه المادة، على هذا الموضوع، على هذا المتعلق. تكون حيثية تعليلية لعروض الحكم على متعلقه، من دون أن تكون قيدا في ماذا؟ في متعلقه. هذا الإشكال الذي طرحناه مبني على افتراض أن القيود هي دائما هي قيود إلما لمدلول المادة، يعني لمتعلق الحكم، لمعروض الحكم. هي قيد لمعروض الحكم، لمتعلق الحكم، ليست قيدا إلما لنفس الحكم. حينئذ إذا انتفى واحد من هذه القيود التي كانت موجودة سابقا، إذا انتفى أحد هذه القيود، حينئذ ماذا؟ يشك في بقاء ماذا؟ في بقاء ذلك الحكم كما قلنا. ليش؟ لأننا نحتمل أن هذا الذي انتفى هو ماذا؟ هو دخيل في المادة، يعني قلنا هذا مبني على أن القيود ترجع المن إلى مدلول المادة. فإذا انتفى قيد واحتملنا أنه دخيل في المادة، يعني دخيل في الواجب، يجي هذا الإشكال. طبيعة الحال يجي هذا الإشكال، لأن ذاك الحكم المتيقن موضوعه ماذا؟ موضوعه هذا مع القيد، الواجد للقيد. بينما الآن الموضوع اختلف، تبدل الموضوع، صار هذا الموضوع الفاقد علما الفاقد للقيد، والموضوع الفاقد للقيد غير الموضوع الواجد علما للقيد. فالموضوع تعدد، موضوع تبدل، فلا يحرز وحدة الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فيستشكل في جريان الاستصحاب بناء على ماذا؟ على أن القيد كل قيد علم دخله أو شك في دخله هو يكون قيدا في ماذا؟ في متعلق الحكم لا في نفس الحكم. هو دائما حيثية تقييدية، هي حيثية تقييدية، الموضوع يكون هو الموضوع الخاص المقيد. فإذا زال القيد يتبدل الموضوع بطبيعة الحال. إذا زال ذلك الشيء الذي يحتمل دخله حينئذ يتبدل الموضوع ويتعدد الموضوع فيأتي الإشكال. وأما إذا قلنا بأن القيود لا ليست راجعة إلى مدلول المادة، وإنما هي راجعة إلى مدلول الهيئة، بمعنى أنه أن هذا القيد الذي انتفى يحتمل دخله في الحكم وليس يحتمل دخله في ماذا؟ في متعلق الحكم في مدلول المادة، وإنما يحتمل دخله في ماذا؟ في الحكم. وأنه يكون على تقدير دخله حيثية تعليلية لعروض الحكم على شنو؟ على متعلقه، لكن يبقى المتعلق مطلق غير مقيد بذلك الشيء. حيثية تعليلية، حكم يعرض على شيء، لماذا يعرض على شيء؟ لعلة، هذه العلة ليست قيدا في ماذا؟ في متعلقي ومعروضي ذلك الحكم. إذا قلنا بذلك هذا الإشكال ينتفي، إذ لا مانع حينئذ من جريان الاستصحاب، لأننا نحرز وحدة شنو؟ الموضوع، الموضوع لم يتبدل. هذا القيد، هذا الشيء الذي كان موجود سابقا وانتفى ونحن نحتمل دخله على تقدير أن يكون دخيل، هو يكون دخيل في الحكم لا في موضوع الحكم، لا في متعلق الحكم ومعروض الحكم. فإذا انتفى هذا الموضوع يبقى على حاله، هو نفس ذاك الموضوع، ما تبدل الموضوع، الموضوع سابقا هو نفس الموضوع لاحقا، وهو ذات الشيء أي شيء كان، مو الشيء بما هو مقيد، الشيء زائد ذلك القيد، لا سابقا لا معروف، الموضوع هو ذات الشيء، لا الشيء المقيد بتلك الخصوصية التي شنو؟ التي انتفت بحسب الفارض. وهذا الموضوع نفسه باقي الآن، فما يشك فيه هو نفس ما ماذا؟ ما علمنا به سابقا. فالقضية المتيقنة هي نفس القضية المشكوكة، فنحرز وحدة الموضوع، نحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فلا مشكلة في جريان الاستصحاب. زين، الافتراض الذي يفتني عليه الإشكال وهو رجوع القيود علما إلى مفاد المادة، مدلول المادة إلى الواجب، إذا كنا نتكلم فرضنا أن الحكم كان هو الوجوب، رجوع القيود دائما إلى الواجب إلى مدلول المادة، هذا الافتراض الذي قلنا يفتني عليه الإشكال حتى يتعدد الموضوع ولا يحرز وحدة الموضوع، هذا الافتراض الذي يفتني عليه الإشكال لا يصح في غير محل الكلام، لا يصح في غير محل الكلام، يعني في الأحكام الشرعية الثابتة بالنقل وبالأدلة اللفظية، في غير محل الكلام هذا الإشكال لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه ما عندنا قاعدة تقول بأن القيود هي دائما تكون ماذا؟ راجعة إلى المادة، وتكون قيود علما قيود لمدلول شنو؟ المادة. ما عندنا هيك قانون، لا، القيد قد يكون راجع إلى مدلول المادة وقد يكون راجع إلى مدلول شنو؟ مدلول الهيئة. ما أكثر القيود التي ترجع إلى ماذا؟ إلى الحكم الشرعي، إلى أصل الحكم، لا إلى ماذا؟ لا إلى متعلقه ولا إلى معروضه. فما عندنا في الضابطة عامة تقول بأنه كل قيد كان موجود سابقا، كل شيء كان موجود سابقا وانتفى الآن واحتملنا دخله فهو قيد في المادة، حتى يلزم من ذلك شنو؟ تبدل الموضوع وعدم وحدة الموضوع فيستشكل في جريان الاستصحاب. لا، نقول قد يكون كذلك وقد يكون راجعا علما إلى مدلول شنو؟ الهيئة. وعلى تقدير أن يكون راجع إلى مدلول الهيئة ماكو مشكلة في جريان شنو؟ في جريان الاستصحاب. طبعا هذا بقطع النظر عن الجواب الصحيح الآتي الذي سيأتي ويحل المشكلة من أساسها. فماكو فد شيء، مو بالضرورة أن يكون كل قيد راجع علما راجع إلى مدلول المادة حتى يستشكل في جريان الاستصحاب. إذن هذا الافتراض ليس صحيحا في غير محل الكلام. وأما في محل الكلام يعني في الأحكام العقلية والأحكام الشرعية المترتبة عليها، في محل الكلام يمكن أن يكون هذا الافتراض صحيح، بمعنى أنه في الأحكام العقلية إلى خصوصية القيد دائما يرجع إلى ماذا؟ إلى المادة. القيد دائما يرجع إلى ماذا؟ إلى متعلق الحكم العقلي، لا إلى نفس ماذا؟ لا إلى نفس الحكم العقلي. ولذا قالوا بأن القيود في باب الأحكام العقلية دائما هي شنو؟ هي تقييدية وليست شنو؟ وليست تعليلية. هي تقييدية بمعنى أنه هي قيود في متعلق هذا الحكم العقلي. عندما يحكم العقل بقبح الكذب مثلا، وكان هناك قيد وهو أن يكون ضارا مثلا، هذا الضرر ليس قيدا للحكم العقلي وإنما قيد علما لمتعلق الحكم العقلي. القيود في باب الأحكام العقلية وبطبيعة الحال في الأحكام الشرعية المترتبة عليها هي دائما حيثيات تقييدية، فإذا كانت حيثيات تقييدية حينئذ هذا الإشكال يرد. لماذا؟ لأنه لا يمكننا حينئذ أن نستصحب الحكم العقلي الحسن والقبح الثابت للشيء. لماذا؟ للإشكال السابق، لأنه أنت متى تشك في حسن الشيء؟ عندما يختل شيء مما كان موجود سابقا، وإلا إذا كان الأمر كما كان في السابق حينئذ لا شك في حسنه أو في قبحه، وإنما يتصور الشك في بقاء الحسن وبقاء القبح عندما يزول شيء مما كان موجود سابقا ويحتمل دخله. لكن هنا وين يحتمل دخله؟ في متعلق الحكم العقلي، لأن القيود دائما في الأحكام العقلية حيثيات تقييدية، فيحتمل دخله في الموضوع في متعلق الحكم العقلي. فإذا احتمل دخله في موضوع الحكم العقلي ومتعلق الحكم العقلي يجي هذا الإشكال، بمعنى أنه لا يحرز وحدة القضية المتيقنة والموضوع تبدل. الموضوع لا إحراز لوحدته، لأنه الموضوع سابقا كان شيء الواجد للقيد، بينما الموضوع الآن هو الفاقد للقيد أو يحتمل أنه يكون فاقدا إلما للقيد. بالنتيجة لا إحراز لوحدة الموضوع ووحدة القضية المتيقنة، ما نقدر نقول بأن القضية المشكوكة هي نفس القضية المتيقنة، وشر جريان الاستصحاب هو هذا الإحراز. فلذا يأتي هذا الإشكال باعتبار أن القيود في الأحكام العقلية هي دائما حيثيات تقييدية، بينما في الأحكام الشرعية الثابتة بالنقل لا، القيود ليست دائما هي شنو، هي حيثيات تقييدية، بل قد تكون حيثيات تقييدية وقد تكون حيثيات شنو تعليلية. لكن الكلام في هذا أنه مجرد أن تكون الحيثية تقييدية وأن القيد يكون راجع دائما إلى المادة وأن القيد حيثية تقييدية، هذا وحده هل يمنع من جريان الاستصحاب أو لا؟ سلمنا أن القيود في محل الكلام حيثيات تقييدية، أن القيود حيثيات تقييدية وأن القيد يرجع علما إلى مدلول المادة، إلى المادة، إلى متعلق الحكم العقلي ومتعلق الحكم الشرعي التابع له، هذا وحده هل يمنع من جريان الاستصحاب أو لا؟ بناء على ما اتفقوا عليه من أن المحكم في إحراز وحدة الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة المستفادة من أدلة الاستصحاب، المحكم في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وعدم وحدتها هو النظر العرفي وليس هو النظر الشنو الدقي، محكم النظر العرفي، العرف والنظر العرفي هو الذي يحكم في أن الموضوع واحد أو متعدد، أن القضية المتيقنة والقضية المشكوكة متحدة أو متعددة، نرجع للعرف هو اللي يقول ويشخص أن الموضوع متحد أو الموضوع شنو متعدد. بناء على هذا حينئذ نقول أن مجرد كون الحيثية تقييدية في باب الأحكام العقلية وأن القيود في باب الأحكام العقلية راجع إلى مدلول المادة لا إلى مدلول الهيئة، هذا وحده لا ينتج بالضرورة المنع من جريان الاستصحاب. الاستصحاب شيء آخر، الاستصحاب له أدلته، دليل الاستصحاب يقول يشترط في جريان الاستصحاب وحدة الموضوع وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، المحكم في هذه الوحدة هو النظر العرفي، العرف هو اللي يقول بأنه الموضوع متحد أو الموضوع متعدد، إذا قال متحد يجب الاستصحاب حتى إذا كانت الحيثية شنو تقييدية، وإذا كان قال الموضوع متعدد فيمنع من جريان الاستصحاب حتى إذا كانت الحيثية تعليلية. العرف لا بد من الرجوع إليه، العرف بعض القيود كما قالوا يعتبرها من ماذا؟ يعتبرها مقومة للموضوع، هو بنظره أنه إذا زال هذا القيد يزول الموضوع، ما لبقى الموضوع، من قبيل وجوب التقليد، تقليد المجتهد، اجتهاد قيد مقوم للموضوع، ليس موضوع جواز التقليد أو وجوب التقليد هو ذات هذا ذات المجتهد، الاجتهاد قيد مقوم في الحقيقة يجب تقليد المجتهد، فعندما يزول الاجتهاد يزول الموضوع. ليش؟ لأن العرف يرى ماذا؟ يرى أن هذا القيد قيد مقوم للموضوع وأن الموضوع يزول بزواله. بعض الأحيان العرف يقول لا، أن هذا القيد ليس مقوما للموضوع، بمعنى الموضوع يبقى بالرغم من شنو؟ من زواله، يعبرون عنه بأنه من الحالات الشنو الطارئة على الموضوع، بمعنى أن الموضوع يحفظ ويبقى، وهاي الحالات تارة تطرأ عليه وتارة شنو تزول عنه مع بقائه هو بنفسه. المحكم هو النظر العرفي مو النظر الدقي، وإلا النظر الدقي حينئذ إذا عملنا قلنا هو المحكم حينئذ يمتنع جهاز الإصلاح في معظم الحالات، لأنه دائما هو مع افتراز زوال شيء من الأمور التي كانت موجودة سابقا لا يحرز وحدة شنو الموضوع بالدقة، بالدقة لا يحرز وحدة الموضوع. حتى استصحاب الكرية اللي نزل لابد من افتراض أنه شنو أنه أخذنا من الماء فد شيء، وإلا هذا الماء الذي كان كرا بقي على حاله ولم يأخذ منه شيء حينئذ لا شك في بقاء الكرية، وإنما يشك في بقاء الكل عندما يؤخذ منه شيء بالدقة هذا الماء بعد أخذ شيء غير الماء الذي قبل ماذا قبل الأخذ. وهكذا في كثير من الأمثلة التغير العرف يعتبر حالة طارئة، حالة طارئة حتى إذا فرضنا أنه كان حيثية تقييدية العرف يعتبر التغير حالة طارئة، يعتبر أن موضوع الحكم هو الماء والتغير حالة طارئة، يبقى الموضوع كما كان بالرغم من زوال الشنو من زوال التغير. فإذا كان المحكم هو النظر العرفي كما قلنا وكما سيأتي وهذا قضية مسلمة، حينئذ يقال في محل الكلام بأن مجرد كون القيد حيثية تقييدية هذا ليس بالضرورة يمنع من جريان الشنو الاستصحاب، بل قد تكون الحيثية تقييدية لكن العرف يرى بأنها ليست مقومة للموضوع وأن الموضوع يبقى بالرغم من زوالها فيجري حينئذ الاستصحاب.